بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا في تفسير سورة الأعراف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي هيئناهم لها وبعمل أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي صحيح مسلم أيضا:
بناء على ما علمه الله سبحانه وتعالى منهم، قال: علم ما هم عاملون قبل كونهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. فبناء على علم الله عز وجل السابق فيهم عرف أهل الجنة من أهل النار. وما ربك بظلام العبيد، هذا العلم ما يترتب عليه الثواب والعقاب، إنما العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وبعدما يخلقهم سبحانه وتعالى ويقترف الإنسان ذنوبه ومعاصيه أو يقترف طاعاته، فإن هذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. يترتب عليه الثواب والعقاب، فالإنسان مستحق للجنة مستحق للنار، مثاب معاقب بناء على ما كسبت يداه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما علم الله سبحانه وتعالى السابق فيهم فهو علم سبحانه وتعالى الأزلي، ما العباد فاعلون. وهذا العلم كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء بناء على علم سبحانه وتعالى السابق. لكن الإنسان يثاب ويعاقب بعدما يخلق الله عز وجل الخلق فيقترفون آثاما أو يأتون طاعات بموجب قيامه بهذا التكليف. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل، ولا علم الإنسان بما كتب عليه، بل هو باختياره يقع الضلال أو باختياره يقع الهداية، لكن الله عز وجل يوفق المطيع الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى اختيار الهداية فيوفقه الله سبحانه وتعالى ويخذل من ضل وانحرف. نعم.
وفي صحيح مسلم
أيضا: حتى لا يقول قائل بأن العباد مجبرون على هذا ولا خيرة لهم فيما يفعلون. لا، الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملوا، لكن أنزل الكتب وأرسل الرسل، ولهذا لو وجد منع من الموانع كالإكراه في فعل العبد مثلا فإنه لا يحاسب، النسيان، الخطأ، الجهل، كذا كذا، فإنه لا يؤخذ على ذلك، إنما يؤخذ بما بالفعل الذي سلم من جميع الموانع بعدما أرسل الله سبحانه وتعالى إليه الرسل وأنزل الله عز وجل إليه الكتب. فنحن الآن ما لنا علاقة بالقدر من جهة العلم، ما نعلم عن القدر شيئا، لكن عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا دعوة إلى الطاعات وتحذير من المعاصي والآثام والذنوب والجيرات. فالواحد فينا له مشيئة معينة وله اختيار معين وله إرادة معينة بها يختار هذا العمل أو يترك هذا العمل، وإن كان هذا لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى العامة ومشيئة الله عز وجل العامة التي هي متقدمة على مشيئة العبد وإرادة العبد. نعم.
وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وتقدم أن الله عز وجل لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال قال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. والأحاديث في هذا كثيرة ومسألة القدر كبيرة ليس هذا موضع بسطها.
نعم انتبهتم يا أخواني، يعني إذن هؤلاء الجنة ولا أبالي وهؤلاء النار ولا أبالي، ليس أنه أجبر العبادة على هذا، لكن بموجب علم الله السابق فقط. الله عز وجل علم ما العباد فاعلون، الله أعلم بما كانوا عاملين، فكتب الله سبحانه وتعالى هذا عنده في الأزل، وهذا سبق به علمه عز وجل، فالله كتب بناء على ما سبق به علمه، فليس هذا دليلا على عقيدة الجبر وأن الإنسان لا خيرة له فيما يختار وفيما يمضي فيه، إنما مقصور ومجبور، فتكون حركاته كحركة يد المرتعش، يعني أنت مكتوب أنك من أهل الجنة، فلهذا محمول على أن تتعلم، محمول على أن تحضر الدرس، محمول على أن تصلي، محمول عن كذا، ولا خيرة لك، فلا إرادة لك في صلاتك ولا في طلبك العلم ولا كذا ولا كذا. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق الجنة أهلا وخلق النار أهلا. هذا كلام باطل، الله عز وجل كتب أهل الجنة وكتب أهل النار بما سبق علمه من اختيار العبد لطريق الهداية أو لطريق الضلال. فالعبد لو إرادته ومشيئة، والله عز وجل له رضا ومشيئة، الله سبحانه وتعالى علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، لهذا كتب بناء على علمه سبحانه وتعالى السابق قبل أن يخلق الخلق. لكن لما خلق الله الخلق، وهذا هو محل التكليف، لما خلق الله عز وجل الخلق وأوجدك وكلفك وأرسل إليك رسل وأنزلك الكتب، ولهذا إذا لم يبلغك رسول فإنك تمتحن يوم القيامة، فإنك تمتحن ويرسل إليك رسول، فمن علم الله منه أنه يجيب رسول لو جاءه في الدنيا وكذا لا أجابه بكذا، ومن علم أنه لن يجيبه فلن يجيبه، يبقى هذا بما سبق به علم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال عمله فكل ميسر، أما أهل استعادة فيسرون أهل استعادة، وأما أهل الشقاء فيسرون عمل أهل الشقاء. قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذه مسألة القدر مسألة مهمة جدا، أنت لا تعلم عن القدر شيئا، ما أحد يعلم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ما أحد يعلم بهذا إلا من أعلم الله عز وجل به، ولكننا نعمل بموجب هذا التكليف الذي كلفنا الله به، أنزل كتابا وأرسل رسولا، فمن تابعه فقد تابعه باختيار عنده وإرادة عنده ومشيئة عنده، بها كسب عمله الذي يعمله أو يعرض عن هذا. فما أحد أجبرنا أن نأتي الدرس، ولا أحد يجبرنا الآن أن نبقى في الدرس، يستطيع الإنسان يخرج الآن، يستطيع الإنسان أن يترك الصلاة الآن أو لا يتركها، هذا باختيارك، جعل الله لك اختيارا، ولو ما عندك اختيار فأنت مكره ولا تحاسب على عملك، لو ما عندك عقل به تميز وكذا لكنت مجنونا، أما وإنك لست مجنونا ولا مكرها ولا مخطئا ولا ناسيا ولا إلى آخره، فإنك تحاسب على عملك لأنك بكامل اختيارك قد صنعت هذا وفعلت هذا، لا بعلمك بالقدر، فإن أحدا لا يعلم ما في قدر الله سبحانه وتعالى. نعم على ايه؟ يشهد لو يشهد ان اطفال المسلمين في الجنة، هذا بالعموم. اما التعيين فبعض العلم قال لا تعين بناء على هذا الحديث، وبعضهم قال انما كان قبل هذا، كان قبل ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، واراد ان يعلم عائشة رضي الله عنها لا تسارع في امر لا تعلم عنه شيئا، فكان الامر من باب التوجيه والارشاد، وهذا ما مال إليه النووي، بل وذكر الإجماع على ذلك. نعم، لكن بعض المنازع في هذا، وأن الأطفال المسلمين لا يعين، بل وينقل بين هذا أيضا قول أهل السنة وهو المجمع عليه أنه لا يعين الطفل، على كل الابتعد عن التعيين، ونقول أطفال المسلمين في الجنة. نعم، نقول أطفال المسلمين في الجنة. نعم.
وقوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية، كما قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا في حق المنافقين. وقال في حق الكافرين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولم يكونوا صما ولا بكما ولا عميا إلا عن الهدى، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
يبقى عندنا سمع مثبت وسمع منفي، فلهذا لا تعارض بين آيات القرآن في هذا، لا تعارض. ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا أفئدتهم، لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فلهم سماع ولهم بصر ولهم قلب مثبت، وأيضا نفى الله عنهم السمع والبصر والقلب، وهذا نظرا للانتفاع بما يسمع أو لعدم الانتفاع. فمن انتفع فله السمع الحقيقي الذي قاده إلى الهدى، هو هذا يسمع وهذا يبصر وهذا له قلب يفقه به. ومن لم يستجب لحجج الله سبحانه وتعالى فهذا ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا أفئدتهم من شيء. يبقى السمع المنفي في القرآن والبصر المنفي في القرآن ليس السمع الحقيقي وسمع الأذنين، يعني لا يسمع فيه يعني أصم وكذا أو أبكم أو أعمى، لا، له عينان يبصر وله أذنان يسمع وله قلب يعقل، لكن لا يعقل الهدى ولا يسمع الهدى ولا يبصر الهدى، لا ينقاد. فتكون هذه الجوارح كعدمها، كما قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون إليك. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمية، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهناك سمعان، فالسمع سمعان والبصر بصران والعقل والقلب قلبان. سمع يحصل به قيام الحجة وهو السمع الحقيقي، سمع الأذنين هذا يحصل به قيام الحجة، فمن سمع هذا فقد قامت عليه الحجة. وسمع يحصل به الهداية، هذا المنفي عنهم، هذا المنفي هو الاستجابة. وتراهم ينظرون إليكم لا يبصرون. ومنهم يستمعون إليك فأنت تسمع الصم، هذا أصم. وقال سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور، من في القبور، فأولئك كالأموات. وإن سمعوا سمع بصر قامت به الحجة عليه، وإن نظروا نظرا تقوم به الحجة عليه وكذا. وإن كان عندهم عقل بمجيبة حصل التكليف، ولهذا قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مو بأننا كنا مجانين، كنا مجانين ما نعقل، وإلا ما كانوا مكلفين. وإنما ما كنا نسمع نعقل، يعني ما كنا نسمع السماع الذي يقود إلى الانقياد، ما كنا نعقل العقل الذي يقود بنا إلى الانقياد. ولو كنا نعقل العقل الذي يقودنا إلى الانقياد، نسمع السمع الذي يقودنا إلى الانقياد، ما كنا في أصحاب السعير. وعليه فلا بد من السمع لقيام الحجة، لا بد من السمع الحقيقي، لا بد من هذا، ولا بد من العقل، لا بد أن يكون الإنسان مكلفا عنده عقل يعي به الخطاب الذي يوجه إليه. ولو كان مجنونا ما صح تكليفه، إذ شرط في التكليف العقل والبلوغ، أن يكون، وهذا معنى كلمة أن يكون مكلفا. بعض العلماء يقول أن يكون عاقلا بلغا، وبعضهم يقول أن يكون مكلفا. أن يكون مكلفا هذا يغني عنه وصفان: العقل والإيه، العقل والبلوغ. فإذا ما كان عاقلا فإنه لا يكلف، لو ولد مجنونا فإنه لا يؤخذ على هذا. فالشاهد من هذا أن لا تعارض بين آيات القرآن التي فيها إيجاب الحجة بالسماع، وفيها أيضا نفي السماع عن هؤلاء. فإن السماع المنفي له معنى، وإن السماع المثبت له معنى، كشأن سائر النصوص التي فيها الإثبات والنفي. فالمثبت يكون معنى خلاف المعنى الايه المنفي، حتى لا يقع التعارض بين نصوص القرآن. هذه مسائل طبعا مسائل لا يحققها إلا أهل السنة. ولذا انظر حينما يكون التفسير تفسيرا سلفيا يا إخواني، فإنك ترى هذه المعاني تمر معك سهلة. إنما لو طرأت تفسير ابن كثير وأتيت بتفسير الخلف، تفسير على وفق قواعد بقى المتكلمين، إن شاء الله يضع لك قدر هذا المجلد قدر هذا المجلد في الكلام الذي يقال الآن في أسطر وفي النهاية لن تخرج بشيء، كما قال الرازي: لقد طفت المعاهد كلها، تركت علوم المسلمين، وأنا أقول ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. بعدما طاف وخاض خوضا لا أنت ولا اللي خلفوك يصنع مثله، ولا يبلغون درجته، ولا أحد في العصر كله يمكن أن يكون كالرازي، وفي النهاية يعطيك تجربته، في النهاية تقدر تجربته: ما صنعت شيئا، تركت علوم المسلمين اللي هي العلوم السلفية السهلة اللي هي سهل اللي من قول وعمل، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالله عز وجل كتب مقادير كل شيء وهو أعلم سبحانه وتعالى ما الخلق عاملون. خلاص، عبارات بسيطة جدا جدا في كل شيء، الأسماء نمرها كما جاءت بلا كيف وخلاص، ونمر على هذه العبارات. هذه العبارات لما ضلوا عنها وقعوا في تصنيف أطنان، وما ردود شيخ الإسلام عنكم ببعيد، دار تعارض العقل والناقل ولا منهج السنة ولا كذا، سبحان الله اتسعت المؤلفات والمصنفات في الرد على أمثال هؤلاء الذين تركوا نور الوحي ولجأوا إلى السفسطة والتي قادتهم إلى الزندقة والكفر والإحاد والعياذ بالله، ومن وفق منهم عاد عاد في النهاية يعض يعني أنامل الندم وقد لا يعود سالما. عاد الأشعري ولكنه لم يعد سالما 100%، بقيت الأحرف، وعاد الرازي ولكنه ما عاد سالما، وإنما بقي عنه عنده الأحرف، فقد عاد إلى منهج التفويض، ترك ما كان عليه وعاد إلى منهج التفويض، والأشعري ترك ما هو عليه في الجملة ولكن بقيت عنده أحرف أيضا في منهجه. أما الذي يشرب السنة من صغره ويتمرن عليها ويلين قلبه بها وتألف مسامعه لها، فإن الحق يكون عنده في عبارات مختصرة وكلمات مقتضبة. اللي بيقوله ابن كثير ده صعب، يعني بيقوله ابن كثير مثلا في قوله تعالى: وقد ذرأنا يعني خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وبيحقق هذه المسائل دي سهلة، بتمر سهلة. ليه؟ لأن العقيدة فيها عقيدة واضحة عند السلفيين، لكن هذه الصفحة تفرض في مجلدات عند علماء الكلام ولن تصل في النهاية إلى شيء. نعم.
وقوله تعالى: أولئك كالأنعام، أي لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى، كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في التي يقيتها في ظاهر الحياة الدنيا، كقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته.
وخلاص ما تسمع، هي الأنعام بتعرف الألف والباء والثاء والجيم وكذا، خلاص تسمع واحد بينادي وخلاص يهوش وخلاص ويتمشي معه وتمضي معه. كذلك أصلا لا يعون شيئا فيما يقال لهم ولا ينقدون ولا يتبصرون. نعم، وإن فهموا المراد بالخطاب لكن ما عندهم من قياد. نعم،
لا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء: بل هم أضل، أي من الدواب، لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنس بها، وإن لم تفقه كلامه.
نعم، تمرنت على صوت زي المرأة كده في الإيه، زي ما احنا عارفين كده أمهاتنا كده لما كنا بنيجي نضرب بفراخ كده، أول ما تعمل خلاص كله يجي داخل على صوت، صح؟ أي نعم، الفراخ والدجاج ده بس كده خلاص كله يدخل، كل واحد بقى عامل له حركة الايه، اللي عنده بهيمة غير اللي عنده حمار، غير اللي عنده دجاج، غير اللي عنده بط، غير اللي عنده رومي، غير عنده كذا، اعتاد الصوت ألف هذا، خلاص ألف هذا الصوت. نعم، فلهذا هؤلاء قد ينقدون بناء على ما ألفوا، إنما هذا ما ينقد أبدا، هذا معنى وجه أو أضل كالأنعام بل أضل، هذا ما لهم أبدا أدنى 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 انقياد. لكن هذه الأنعام قد تألف إيه؟ قد تألف هذه المسألة، ولهذا البهيمة قد تصل إلى إلف صوت من يحلبها، صوت من يعلفها، مجرد تسمع صوته تناديه مباشرة تألفه. ولهذا في بعض البهائم لا يمكن حلبها إلا من ممن اعتادته، ولذا اول ما تشتري البهيمه الجديده وتيجي في خطاب بيتك ما تحلفش، تقول هاتوا الايه فلانه اللي هي صاحبه البهيمه الاولى حتى تالف المكان وتالف كذا وكذا كذا، الفت ايادي معينه والفت اصواتا معينه، لكن هؤلاء أضل من العام، هؤلاء ما يألفون أي شيء أبدا، عندهم نفرة كانهم حبر مستنفرة فرت من قسورة. نعم. يقول بقى هو الوجوه العايز. نعم نعم. ايه هو راجع المكان عليه وصرح بهذا، لكن راجع الى مذهب المفوضة الى التفويض. اي نعم، بس جهلي منه يظن ان هذا هو المذهب الحق. نعم.
قال بل هم أضل أي من الدواب، لأنها قد تستجيب مع ذلك لرعيها إذا أنس بها وإن لم تفقه كلامه بخلاف هؤلاء، ولأنها تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك به، ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه. ولهذا قال تعالى
شوف القاعدة، يقول ولأن الدواب تبقى وما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيره، بخلاف الكافر فإنما إنما خلق ليعبد الله عز وجل ويوحد، أو دعا الله في عقلا وأرسل إليه رسلا وأنزل عليه كتبا وكذا، يعني أعطاه الله مؤهلات بها صح تكليفه، فكفر بالله وشرك به. شو بقى القاعدة؟ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاد، يعني في الآخرة باعتبار المآل يعني، وذلك لأن الله أودع في البشر الشهوات وأودع وفي عوائق وفي كذا وكذا وكذا، أما الملائكة ليس عندها الشهوات وليس عندها تلك العوائق. طيب، ومن كفر يعني من آمن به من البشر كان في عاقبته أفضل من الملائكة، ومن كفر به من البشر كان أضل من الأنعام. شوف كيف الإنسان يصل إلى أن يكون أضل من الأنعام أو يكون أفضل من الملائكة، فهذا على حسب اتباعه للشريعة العظيمة المباركة. هو الإنسان بشحمه ولحمه وعقله. نعم.
ولهذا قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج به، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد به، وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب فذكر بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن.
هذا ما هو المدرج بقى، وذكر الحديث هذا اللي هو المدرج بقى، هذا من رواية الوليد بن مسلم، أما الثابت في الصحيحين صدر هذا الحديث إن الله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة. نعم، وهو وتر يحب الوتر. إلى هنا، أما عد الأسماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدها في حديث ولا ثبت عده في حديث صحيح. نعم.
قال وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، ورواه ابن حبان.
قال الترمذي بعدها.
ثم قال الترمذي هذا حديث غريب. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق صفوان به، وقد رواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصر.
إذن هذا مدرج، ونحن مدعونا إلى أن نتتبع الأسماء والصفات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت به النص قلنا به، ثبت به النص عند نص ثابت بهذا الاسم فإننا نقول به، لكن هل هناك حصر لا نزيد عنه ولا ننقص منه ورد في موضع من واضع؟ لا، لا زال أهل العلم من لدن نزلت الآية إلى الآن كل يتعبد الله سبحانه وتعالى بما ثبت عنده في النص، ولهذا قد يختلف هذا عن ذاك في أن النص هذا صحيح فيثبت به الحديث عنده، وعند الآخر قد يكون هذا النص ضعيفا فلا يثبت به الاسم عنده وهكذا. فالمهم القاعدة ينبغي أن تكون قاعدة منضبطة. إيه القاعدة المنضبطة؟ أن أسماء الله عز وجل توقيفية، توقيفية بمعنى أنها متوقفة على ما ورد به الدليل ولا تعد بالعقل، فالعقل ما يضع اسما، كما أن العقل لا يضع لك اسما أنت، العقل ما يضع لك اسما، إنما أنت اسمك الذي سميت به. فأنا أسميك حسينا، أسميك عليا، أسميك محمودا، أسميك كذا على وفق ما أعلم. أنت ما اسمك محمود، إذن أناديك بمحمود، والعقل ما يفرض. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف في الخالق سبحانه وتعالى؟ والأمة مدعوة إلى أن تجمع هذه الأسماء من الأدلة الصحيحة، سواء كانت صحيحة طبعا، صحيحة لذاتها، صحيحة لغيرها، حسنة لذاتها، حسنة لغيرها، المهم أي قسم من أقسام القبول. لا كما يخترع رضواني، فإن الحديث الحسن لا يثبت به اسم من الأسماء، وشرط فيه أن يكون ثابتا بحديث إيه؟ بحديث صحيح. فهذا يشبه الذين يقولون أخبار الآحاد لا يعمل بها في مجال الاعتقاد، ويريد أن يكون الخبر متواترا، وهذا يريد أن يكون النص صحيحا. لكن في كل الدين يعمل بالحديث الصحيح، الحديث المقبول، سواء كان صحيحا أو كان حسنا، صحيحا بقسميه أو كان حسنا بقسميه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، والأمة مدعوة لهذا. وقد جمع العلماء الحمد لله بمجموع العلماء، بمجموع الأمة جمعت أسماء الله عز وجل، وليس يوجد اسم خفية على الأمة في عصر من عصورها، كما يدعي هذا الرجل أن هذه أسماء لم يسبق إليها، وإنما كانت طريقة الجمع عن طريق الكمبيوتر لما قدر الله عز وجل وجوده ووجد الكمبيوتر في حياة المسلمين. هنا كانت هذه أول سابقة في عمر أمة الإسلام، يعني هذه الأسماء ما جمعت إلا في عصر الكمبيوتر وعلى يد الرضوان. ولهذا تستطيع أن تضع هذا السؤال من 14 قرنا وإلى أن تنتهي الأمة، من أول من جمع الأسماء الحسنى في موضع واحد؟ الجواب محمود الرضواني. اوعى تقول الإمام أحمد أو الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو كذا وكذا، لا، هذا هو محمود الرضواني، وخبال هو الذي أول من جمع هذه الأسماء وثبرها من نصوص الكتاب والإيه والسنة. ثم إنه لم يكتف بالقرآن والسنة فقط، بل صار يطالع في الإنجيل، ووجد العجب العجاب في الإنجيل الذي لا يجوز النظر فيه قط، والذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب لما راه يطالع شيئا من الثورات، وشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أيما تشديد، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال: لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ما تنظر في هذه، ما ينظر أحد في التوراة ولا في الإنجيل، ثم يأتي بهذه مع تناقضه أصلا في الشروط التي وضعها في جمع الأسماء والصفات. ولو أنه وسعه ما وسع السلف رحمهم الله تعالى وجمع الإسم إذا دل عليه الدليل فلا بأس ولا حرج، هذا لا بأس ولا حرج، أن الإنسان إذا ثبت عنده الدليل فيضع الدليل. أما أنه يدعي هذا الإدعاء ويجزم أيضا جزما آخر أو جزما عاشرا، وهو أن هذه الأسماء محصورة في 99، ثم بعد ذلك أيضا يضيف 99 مفسرا هذا النص بما لم يسبق أحد إليه، وهو قول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدا، من دخلها من أحصاها دخل الجنة. فقال لله 99 أسما، هذا عد يساوي 99، 100 إلى واحدا هذا عد آخر يساوي 99، يبقى 99 في النص إن لله 99 أسما، و 99 في النص اللي هي 100 إلا واحدا، وارفع منها لفظ الجلالة الله، فهو من الأسماء الحسنى، ولكن لا يدخل في هذا العد حتى يستقيم له هذا العد الذي جمعه. فهذا لم نعلم أحدا سبقه إلى ذلك، ما نعلم أحدا سبقه، حتى ابن حزم الذي قال أسماء محصورة 99، إنما 99 فقط، يعني لم يجعلهما حديثين، إنما حديث واحد، ولم يجعلهما عدين، إنما عنده الأسماء محصورة في 99 وخلاص، تمام، لكن ده حط 99 في في اللفظة الأولى ووضع 99 في اللفظة الايه الثانية. يبقى احنا عندنا الآن 109 و90 99 اي نعم يبقى 198 ما عدا بقى ايه واسم الله هذا تكون الاسماء تابعة له ولا يدخل في هذا الايه ولا يدخل في هذه العد عشان المسائل تنضبط تماما. يعني اي اسم هذه الاسماء فيسقط منهج الرضواني. يبقى انت المطلوب بس فقط بحثه انك انت تأتي الى اسم واحد ان اسقطت هذا راح التوراة والانجيل والقرآن والسنة ما عادش حاجة خلاص لانه بيقول تلك هي الاسماء التي تعرف الله بها الى عباده سبحانه وتعالى. فلو عرفت ان من ضمن قواعده انه لا يأخذ بالحديث الحسن في باب العد يبقى اذا الاسم الذي ثبت بالحديث الحسن ولم يدخله رضواني يبطل عده لانك ان ادخلته زاد العدد على بموجب ثبوت الحديث ايه الحسن خلاص. طب والحاجة الثانية كمان أن اعتمد أحكام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني قد يقول بحديث أنه هو صحيح هو حسن أو حسن وهو صحيح معروف الشيخ الألباني ولهذا نفس الشيخ الألباني نص على تراجعات له كثيرة خلاص يبقى الاسم اللي دخله على أنه حديث صحيح يكفينا بس أن هذا الحديث يكون حسنا لا صحيحا. لو حسنا يكون حسنا صحيحا يبقى خرج من يبقى الرصة وقعت على طول انتهت المسألة واخد بالك. وهو يعني يواجه الأمة بهذا العد وإن لا أحد يعترض عليه والاعتراض على أي شيء من هذا اعتراض على منهج الأمة في هذا الباب معناه هو الذي انفرد بهذه الطريقة. بعض الناس ممن فهموا قصف هذا الباب يقول لك طب احنا ما نبص في الاسم وشو دل عليه الدليل خلاص يبقى الاسم الذي دل عليه الدليل يبقى يعني يكفي في هذا طالما هو وضع اسماء دل عليه ده وهو بقى اللي بينسف النقشة في القاعدة يقول لك ايه هتولي اسم انا ما جبتش عليه دليل لا دي باب تاني لا نختلف فيه وهو ايه اننا نضع الاسم الذي دل عليه الدليل ده في الاجمال يعني ده في الاجمال والا هو على شرطه ترك اسماء يلزمه ادخالها بناء على شروطه التي وضع تمام يبقى احنا لما نقول احنا بنقتصر على النص ما فيش فيها مشكله. لكن من الذي سبقك في ان الله لا يدخل في العد؟ من الذي سبقك في أن الأسماء 99 بناء على فهم النص إن لا 99 اسما 100 إلا واحدا من دخل الجنة وجعل 100 إلا واحدا ليست توكيدا ل 99 بل هي إضافة جديدة ل 99 من الذي سبقك؟ نريد أن يسبقك أحد إلى هذا يسبق أحد نطمئن نريد أن نطمئن ما هو ده منهج سلفي. منهج سلفي يعني يا إخواني يعني كان عليه سلفون الصالح الذي عليه سلفنا الصالح في عبارة واحدة إن الأسماء هذه مضارة على نصوص توقفية زي العبادة تمام وأن ما ثبت عندنا من أسماء وصفات المراد كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ما هو السر يعني ليس لغزا هو كل واحد يعني يبص في مسألة هيبدأ يجوفها وكان دي مسألة العلم اللي نزل به جبريل وخلاص واخد بالك. لا إنما هذه مسائل ينبغي أن تفهم في ضوابط إيه ضوابط أهل العلم السهلة زي تعريف التوحيد تعريف الإيمان منهج الأسماء والصفات كل هذه المسائل خلاص نفهمها في ضوء فهم السلف المسبوقين. لو جاء واحد يقول لك منهجه في الحكم غير منزل الله بتذكر الله أثار الأمة من لدن الصحابة إلى لما يجي واحد يسألك في مسألة الإيمان بتذكر الله أثار الأمة من لدن الصحابة إلى كذا وهكذا يبقى أنت مسبوق. فأنا أريد أن أطمئن أنا مستحيل أخذ منك يا رضوان ارفعني بقى إلى من سبقك ارفعني الى السلف الصالح عشان لا يكون اتباعي لك انما يكون اتباعي للسلف الصالح رحمهم الله. انا عاوز كده هو ما اقولش قدر رضواني لان لو انا في مسألة سقف الرضواني او سقف فلان او علان لو انا سقفي معناه ان المسألة هذه مسألة ما تصح انما لابد ان يكون سقف من سقف السلف الصالح رحمهم الله المتقدمين. فانا عايز دلوقتي العد ده طبعا النص ده مش وليد اليوم النص هذا قاله النبي ونقلته الأمة إن لا 99 اسما بنحصها دخل الجنة. طيب هل هذا يدل على الحصر هذا في 99 بس هل هذا يدل على الحصر أم لا الأمة تكلمت في هذا. طيب هل في أحد من الأمة قال مر يعني ممكن أن تقول هم 99 على الحصر أو مش على الحصر تمام مع عند خلاف الإجماع أن إجماع الأمة أن هي اتفقت على أنه لا تحصر هذه الأسماء لكن كمان 99 بناء على نص ما لوحدا من الذي قال من علماء هذا؟ شوف يقول ابن كثير والذي ولا عليه. طيب، ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 بدليل، خلي بالك هو بقى ينقل ينقل عن كثير الماضية، والذي عول عليه جماعة الحفاظ أن سد الأسماء الحسنى مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه ابن مستر. ينقل الكلام، طب في ابن كثير يقول بعديه على طول أكمل النقل، يلا ابن كثير يقول الحافظ: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد ابن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته بكتابك أو استأثرت بي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه الإمام أبو حاتم ابن حبان البصري في صحيحه بمثله. وقد ذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن عربي أحد أئمة الملكية في كتاب الأحوال في شرح الترمذي لعارضة الأحوال يعني أنا بعضهم جمع من كتابه والسنة من أسماء الله ألف اسم، فالله أعلم يختلف، ما زال العلم يختلفون في مسألة العدة دي، الماء في أحد يحصر، المهم عندهم إيه؟ قاعدة النص، فيش واحد لا النص بشرط لا تزعم 99. ولم يذكر ابن جرير ابن كثير شيئا آخر قولا آخر. هات لنا الكلام ابن جرير يا عبد اللطيف، هذه ابن جرير كمان في هذه المسألة هل أشار لمسألة العدة ولا لا؟ ما في فيما نعلمه فيما نعلمه إلا ابن حزم الذي هو قيد في 99 إلا عبارة شيخ سامي خود بحزم وغيره، ولم نعرف الغير هذا، الله أعلم قد يكون إنسانا يعني ليس معروفا بالعلم أو كذا. المهم أنها في 99 اسما، وقد حصر ذلك، وهذا على خلاف معالي العلم كما نقل النووي أيضا الإجماع في هذا أن الأسماء لا تحصر في 99 اسما، فجاءه وحصره. طيب هيقول ابن حزم، وابن حزم ليس مقرر المنهج، هذا على خلاف منهج السنة والجماعة. طيب لكن من سبقك أن 100 إلى واحدا تقتضي عدا جديدا؟ لا ابن حزم ولا غير ابن حزم سبقك إلى هذه النقطة. فهذا كلام ابن كثير رحمه الله الذي نقل الإدراج هو الذي نقل هذا الكلام، فعلى ما تنقلون كلام ابن كثير وغيره في مسألة الإدراج ولا تنقلون كلام ابن كثير في هذا؟ ما قال ابن كثير وعلق على كلام ابن عربي قال لا وهذا باطل لأن الأسماء محصورة في كذا وكذا ولا ينبغي أن تصل هذا، اللي بعضهم أوصلت الألف واللي 200 وي واللي 100 وي واللي كذا واللي كذا، ولا يزال أهل العلم على هذا الأمر، لا يزال أهل العلم على هذا الأمر. نعم الأدلة كثيرة يعني على تناقضه أصلا، لأنه وضع هذه ولهذا هو عدل بعضها بعد ذلك عدل بعض هذه الشروط. طب هو أنت ألزمت الأمة في وقت من الأوقات بشرط كذا ثم رجعت تعدل، يعني إحنا نفضل ماشيين وراك بقى؟ يبقى المنهج اللي أنت اللي كنت عليه واللي أنت رجعت إليه زي 99 ما كانش يقول بها الأول، يعني هو كان يقول 99 بس وبعدين رجع أضاف مسألة 99 الأخرى، يعني إحنا نمشي وراه على حسب ما يقول يقرر اليوم ولا يصح خلاف هذا الكلام، وغدا بينقلنا نقلة جديدة أيضا إلى هذا، هذه مشكلة. وبعدين مما يدل على انحراف الرجل في المسك هذا اللي بيفتح باب الإنجيل، هو تابو الإنجيل ده حتى ولا هل يستأنس به حتى؟ يعني تفتح باب الإنجيل في أحد، يعني إحنا مدعوون للنظر في الإنجيل، يعني للنظر في الإنجيل، ده مشكلة دي كبيرة جدا. يعني كلام هذا من؟ ولهذا الرجل ده تقوم تركاته من رأسه، فساعة يصيب وساعة ينحرف، فهو من رأس على حسب ما 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 ما, ما ينظر فيه. ولهذا لما تشوف انت الدورات بتاعته دي عاملها في الكتب دي, شوف بس الحاشيه, شوف كم مرجع بيرجع الى الرضوان, مراجع قليل جدا. ومتى اذا كان في موضع هو مصيب فيه فبينقل مثلا عن التيميه وكذا فبينقل هذه, انما ما عدا ذلك اكثر من عنده فهمي هو. يعني شوف انت الحاشيه عنده في جميع دورات اللي هو عاملها حوالي 4 كتب أو 4 دورات, شوف الحاشيه ده نادرة جدا. ولو وجدت انت حاشية من هذه الحواشي طبعا احذف انت بقى رواه البخاري ورواه مسلم, لا احنا عايزين اللي هو الفهم بقى, تبقى تلاقي قل جدا. واللي هي ايه بقى؟ اللي هي موضع الاصابة, هو عنده اصابة في مواضع, وعنده اصابة وعنده اخطاء. نعم. الايه؟ ايوه, ما نحن نقول لك في المدرج بعضها, في بعضها ليس عليه دليل وجلها عليها الأدلة. دي تحتاج بقى إلى بحث في مسألة ثبوت النص من عدم ثبوته, لأنه إذا كان هذا إدراجا وهذا عن طريق جمع بعض العلم فيعود إلى القاعدة الأصلية اللي هي ما ثبت به النص معتبر. آه معتبر, يعني قد يعتبره البعض بناء على ما ورد بالعالمية وما ورد في القرآن بهذا, وقد وقد لا يعتبره البعض على اعتبار أنه من باب الصفة ومن باب الإخبار, مثل هذا قد يقع فيه عن النزاع. نعم. اين اين ما نقول هو ثابت في القرآن, هو في القرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل, واخد وعلى أن الله هو الحق أيضا المبين. اين نعم. لا بس هو بيصب علم, يعني الموضع الصفية بيقدر فيها دليل. اه وقال العوفي عند عباس في قوله وضرب الذين الملحدين في اسمائه, قال الحد الملحدين ان دعوا اللات في اسماء الله. طبعا هذا فرع من الالحاد, والا الالحاد كل الحراف في هذا الباب, كل الحراف في باب الاسماء والصفات, فيدخل فيه الحاد المشركين, الحاد النصارى, الحاد الجهميه, الحاد اللي هم المعطله والمعتزل والأشعار وكذا, الحاد الممثلة, كل انحراف بالأسماء والصفات عن طريق السنة والجماعة فهو إلحاد فيها. وقال ابن جريج عن مجاهد وضر الذين يحدثون في أسمائه, قال اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من العزيز. وقال قتادة يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التجريب, وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف, ومنه لحد في القبر, لحد في القبر ان هو ان تجعل بعدما تشق شقا تأتي الى الجدار المقابل للقبلة فتحفر فيه حفرة في اصله فيكون انحرافا فيه وميلا فيه لانحرافه الى جهة القبلة عن سمت الحفر. طيب نقف عند من خلق. نعم. اي نعم. إن الأمة متفقة على القاعدة, الأمة متفقة على القاعدة من الأسماء ليست محسوبة. نعم. ما الحديث مقبول, هو بيقول يعني على فرض كما هذا قررناه كثيرا أن مسألة الاعتقاد هذه قواعد, فالأسماء ليست محسوبة حتى لو ما جاء في حديث. نعم. لكن هذا الحديث أهل السنة والجماعة ينقلونه جميعهم في هذا الباب. نعم. محصورة. كويس, احسنت يا مسعد. ان لله تسعة عشر من صدق الجنة, ما دلت على الحصر؟ ان لله تسعة عشر, ان لمسعد 1000 جنيه, واخد بالك, أعدها لنفقة في سبيل الله. أخونا مسعد عنده 1000 جنيه أعدها لنفقة في سبيل الله, هل ده معناه أن مالية مسعد هي 1000 جنيه ولا أعد من ماليته 1000 جنيه؟ طيب إن لك 4 أعبد أعددت نويت إعتاقهم, هل ده على الحصر؟ فلله 99 اسم، يعني من أسماء الله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا تنشيط وتحفيز لنا جميعا أن نحرص على معرفة أسماء الله عز وجل وحفظها والعمل بها والتأثر بأثرها وكذا وكذا وكذا. فهيا ننشط، فإن من عد من هذه الأسماء وحفظ من هذه الأسماء وأحسن 99 اسما دخل الجنة، وليس معناها أن الأسماء محصورة. ولهذا لو كانت محصورة قال إن أسماء الله 99 اسما، لكن إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كما قال علماء نص على هذا ابن قتيبة وغيره وكذا، قالوا المعنى أن من أسماء الله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس معناها أنها أن أسماء الله عز وجل 99 اسما. ولهذا لو كانت هكذا لكانت الجنة تامة بنفسها، إن لله 99 اسما وخلاص، لكن من أحصى دخل الجنة متعلقة بالأولى، أي من أحصى 99 اسما دخل الجنة، فهما جملة واحدة وليستا جملتين، جملة واحدة من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة. وبعدين هذا احنا بنقوله بكل جرأة، ويقول من اللي سبقك لهذا فهم هذا، نقول اللي سبقنا هذا فهم عد ويلا ورانا، ونأتي لو بأئمة السلف. لكن لما نقول له من سبقك إلى هذا الفهم ماذا سيقول؟ لهذا ليس كل أحد يتكلم، كل واحد يخترع برأسه في العلم قاعدة ويضع ويحكم الناس إليها، ومن خرج عن قاعدتي فقد خرج عن قاعدة أهل السنة والجماعة. لا، إنما أنا رجل أتقي بالسلف في باب الأسماء والصفات، أقول سبقني كذا، في باب الحكم غير الظاهر أقول سبقني كذا، باب عذر الجهل أقول سبقني كذا، باب إيمان أقول سبقني كذا، إنما أنقل أنا، وليس هذا يدل على بلادة الفهم أنك تنقل عن من سبقك، ولا يدل على عدم العلم أنك تنقل عن من سبقك، بل التقليد في ذلك واجب، وهو اتباع، تقليد يعني اتباع، واتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا البعض يذكر لفظ التقليد في هذا الباب ويقصد به الاتباع زي البربهاري وخلافه. فأنت متبع، شرط في قبول فهمك في الاعتقاد أن تكون مسبوقا، وهذا لا يخرج عن الإمامة. قال سبحانه وتعالى الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. يبقى إمامتك في الاقتداء بمن سبقك، هذه إمامتك. يبقى في أي باب من الأبواب لابد أن تذكر عن من سبقك، تذكر عن من سبقك. فإذا أنا يلزمني الآن إذا تكلمت في معنى الحديث ألا يكون هذا فهمي، بل أن أرفعه وموتش والله ده أنا عد، هاتوا يلا هاتوا الأسماء اللي جمعتها حتى يكون لها دل عليها الأدل، هاتوا يلا هاتوا الأدل. لا، ده مش دليل، ده ليس دليلا، إنما عندنا قاعدة وعندنا تمثيل، الذي ذكرته أنت تمثيل، أما القاعدة وهي الحصر دي قاعدة ينبني عليها ماذا؟ لا ينبني عليها، لو أنا أتت باسم علي دليل فوق ما جمعت من 99 أنا أقول هذا ثابت. ليه؟ لأن القاعدة ما ثبت به النص أنت عندك ترده. ليه؟ لأن القاعدة ما زاد عن 99، أنت وضعت القاعدتين ثابت وأن يكون في هذا العدد. ولهذا لو لم تستطع الرد على ثبوتي هنا فيبقى تنظر أنت في عدك 99 لعلك تخرج واحدا لتدخل هذا الذي لا يمكن دفعه. ولهذا أنا قلت لك أن منهج الرضواني هذا يبطل كله، يعني يبطل في, 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 في هذا التحديد بواحد أن يعتقد دخول الحديث دخول الاسم الثابت بالحديث الحسن، لأنه لا يرى دخول الاسم إذا ثبت بالحديث الحسن. فلو أنه ساب إلى رشده وعاد إلى قاعدة أهل السنة والجماعة في أن الحديث في أن الاسم يثبت بما صح عن النبي والصحيح عندنا لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره، فلو أنه ذهب عفريته عنه في هذا واعتقد هذه القاعدة دخول الحديث الحسن يبقى الآن زادت الأسماء. طيب ده واحد. اثنين، أنه اعتمد أحكام الشيخ الألباني في جل ما جمع. طيب الشيخ الألباني أحيانا يتراجع من ضعيف إلى صحيح، من صحيح إلى ضعيف، إلى حسن إلى كذا يتراجع. فلو أنه تراجع الشيخ الألباني مرة، أو أن الشيخ اللي وهذا موجود تناقضاته موضوعه إن شاء الله في الرد إن شاء الله منفصل سنذكر لكم هذا أصلا في أحكام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يبقى يلزمه هنا أن يدخل كذا لأن الشيخ صحح، ويلزمه أن يخرج كذا لأن الشيخ حسن. ولهذا يخبرني بعض الطلبة الذين أحسبهم يعني ثقات لما كان يعني مولع به في مسألة دوراتي وكذا، يقول لما نروح لما ذهبت أنا الشيخ العباد هذا أخونا أحمد طه من بنها، فيقول لي فلما ذهبت إلى الشيخ العباد هناك ولا في المملكة في عمرة، فقلت الشيخ بالنسبة للأسماء والصفات غير للإسم، هل صحيح من حديث الحسن لا يثبت به الإسم؟ قال من قال هذا؟ تعرف أحدا قال بهذا؟ فقال أنت لك يا شيخ. قال ما أحد قال هذا، من الذي قال هذا؟ مثل. قال مثل. قال ما أدري. قال فلما عدت إلى رضوان قلت له الشيخ يقول يعني مثل، فهل في مثال؟ قال ما أدري، هو نفس رضواني ما عنده مثال. وما وضعت هذه القاعدة كيف وضعت هذه القاعدة؟ هذا تماما زي خبر الأحد، زي خبر الأحد تماما. أرادوا نسف كثير من مما يخالفهم في المعتقد، فوضعوا قاعدة خبر الأحد، وأن خبر الأحد لا يعمل به في باب الاعتقاد حتى يتسنى لهم إيه؟ حتى يتسنى لهم نشر ما عندهم من اعتقاد. فإن خالفت قالوا لك هذا خبر أحد، أيضا إن خالفت قال لك هذا خبر حسن ولا يثبت به الإيه؟ الاسم بإطلاق. نعم. كذب. شيخ زاب ما قال قولا مسبق إليه، بس يا حبيبنا انتبه لمسألة، في فرق بين صياغة ما سبق في قاعدة وبين إحداث القاعدة. الرحمن على العرش بذاته لا قالها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا كذا. الأحكام تكليفية وضعية، التكليفية خمسة والوضعية كذا، ما قالها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. فهل لما وضع العلماء هذا يقال من سبقك؟ أقول سبقني الصحابة، لقد فهموا أن الأحكام الشرعية إن هذا واجب ومحرم وكذا وكذا، ولكن لم تصف زي بالضبط في النحو عند فاعل ومفعول وكذا. لو سألك سائل من سبقك من العرب؟ من اللي من العرب قال في فاعل وفي مصدر وفي صفة مشبهة؟ هل تجد عربي؟ فعلا لن أجد عربيا أقول هذا، لكن لن أجد عربيا يخالف هذا. فأنا سقت ما سبقت إليه، سقته في عبارة ليفهم الناس مراد السابقين، واخد بالك؟ من أجل هذا صار عندنا إن الصفات قسما ذاتية وفعلية، وهذا كل ما قاله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا 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 آخر. لكن هل خالف ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وكذا؟ طب الرحمن على العرش بذاته هل قال أبو بكر؟ لا، قرأ الرحمن على العرش استوى ومضى. ليه؟ لأن معروف الرحمن على العرش استوى بذاته، الرحمن سبحانه وتعالى بذاته وصفاته. لكن لما هؤلاء قالوا بالعلو، علو الصفات، علو الصفات دون علو الذات، فاحتاج أهل السنة والجماعة أن ينبه البلهاء، البلهاء البليدين أهل البدع إلى أن مرادهم بالرحمن العرش على عرش السواء مرادهم بذاته وصفاته، فوضعوا كلمة بذات زي ما وضع لهم أحمد رحمة الله عليه غير مخلوق. يبقى انتبه يا صلاح، يا صلاح حبيبي، إيه بقى؟ في فرق بين صياغة ما سبق في لفظة وبين إحداث اعتقاد لم يسبق إليه. لما بنقول من سبقك المراد إيه بقى؟ من سبقك به بأصل الاعتقاد والطريقة ولا بأصل اللفظة؟ اعتقد الطريق. عشان كده لا يعكر علينا احنا نقول شيخ الإسلام بيقول كذا ولم يسبق، يعني زي ما هم بيتعاملوا في أقسام التوحيد يقول لك ثلاثة اثنين كلام، ده من سبق وده أول شيخ الإسلام؟ لا، ابن بطة هنعتبره ابن بطة حتى لو قبل شيخ الإسلام كده. طيب هو واحد ممكن واحد يقول لك هل النبي قال للأمة التوحيد ثلاثة أقسام، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وكذا؟ يبقى انتبهوا يا إخواني لهذه المسألة، دي قاعدة نفيسة ودقيقة. كلمة ما سبق في فرق ما سبق لفظة لا تخالف الاعتقاد السابق، بس هذا لتقريب العلم، تقريب العلم، تقعيد العلم. ولهذا ابن تيمية وضع قواعد بعناوين أو كذا ربما ما قالها أحمد، لكن هي لا تخرج عما قاله أحمد رحمه الله. إنما ما يجي بقى كل في كل قوم بلداء بلهاء العصر يوم يوضع لهم ويسهل لهم العلم في طريقة إيه؟ بشرط أن تكون أيضا بشرط آخر، ما هو بقى يعني مش بإطلاق، بشرط أن تكون هذه اللفظة وهذا المصطلح يتفق عليه أهل السنة والجماعة، يعني عابر القنطرة، يعني ليس لفظا مجملا أو لفظا خاطئا، لكن لابد أن يكون لفظا مستقرا عندهم. ولهذا الأمة مضت على القرآن وكلام الله غير مخلوق، الأمة مضت على الرحمن على العرش استوى بذاته، مضت على هذا. لكن الأمة مضت على بقى أنه العمل شرط الكمال والعمل لا، ردوا هذا الكلام. يبقى إذن العبارة المحدثة أيضا لها قيد آخر، وهي أن يتلقاها أهل السنة في العصر الذي حدثت فيه بالقبول، بالقبول. يبقى إذن معنى من سبقك، يعني من سبقك اعتقادا، من سبقك لفظا في هذا منضبطا، مش تحط لي لفظ تقول لي ده اللي أنا فهمه من كلام السلف، لا، الأمة أيضا لابد أن طبع الختم عليه، خاتم الأمة، يلا طلع اللفظ ده، لازم الخاتم مش لفظ كده خلاص ايضا. لا، ليه بقى؟ لان انت لما تحط العباره شرطها الا يخالف الاعتقاد السابق. طب ومين بقى اللي يقول ان العباره ديت لم تخالف الاعتقاد السابق؟ الصيارف، مش انا موديه للصناع للخبراء، الخبراء قالوا لي ماشي يا هشام يا بيالي كده عد، حط الخيط، اتحط الخيط. يبقى لازم العباره دي تكون ايه؟ صادرة من مصنع العلماء الصيارفة في العصر الذي خرجت فيه. يبقى شرطها ألا تخالف الاعتقاد السابق، شرطها الثاني أن تكون من عبارات العلماء وخرجت من مصنعهم، كده خدت البراءة خلاص، حط في الكتب وانشر ولا تبالي. فاحنا بقى دلوقتي بنسأل رضوان، من الذي سبق؟ تمام في الاعتقاد هذا. طيب من من العلماء في العصر قال هذا الكلام؟ هذه العبارة، هذا التقسيم دخل في مصنع العلماء؟ لو دخل في مصنع العلماء وخرج يبقى نضمن له السلامة، لأنه حينئذ لا يكون مخالفا لما كان من قبل، وهيبين لنا هذا. لكن هذا خرج من مصنع واحد والمصنع ده غير مصرح له، يبقى هنا لا يسمح له بالتداول. يبقى عبارة رضواني هنا أو تقسيم رضواني لا يسمح له بالتداول. يبقى لابد أن نقول من سبقك إلى هذا؟ فإن قال قائل الشيخ الإسلام يقول كذا ولم يسبق، لا، هذا غلط، هذا غلط. الشيخ الإسلام مقرر لمنهج من سبق بالمقرر لمنهج السنة والجماعة، خلاص. يبقى الشيخ الإسلام مسبوق، المسبوق الشيخ الإسلام يسبق في هذا، يسبق. لكن كما قلنا لك عبارة، ممكن هذه العبارة تكون هي العبارة الجديدة، وهذه العبارة إنما فهم لما كان عليه السلام الصالح من باب تقريب العلم للأمة، من باب تقريب العلم للأمة فقط، وإلا هي ما تخرج عن من قبل. مثل ما تصيغ أنت مثلا يعني مرة تقول حديث مثلا صحيح وضعيف، ومرة تقول مقبول ومردود، مرة تقول يعني على حسب السياق، لكن مرة تقول إيمان قول وعمل، مرة تقول قول من لسان واعتقاد بالجنة وعمل جرح والأركان، مرة تقول قول وعمل ونية، مرة تقول قول وعمل ونية وسنة، وما في تعارض بين هذه كلها، ما في تعارض. نعم 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 احنا عايزين الموضع اللي هو هل ذكر مساله العد؟ نعم الايه؟ اللي هو تمام.